نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح هذه الرسالة المباركة أصول السنة لابن أبي زمني المتوفى في سنة 99 و300. بعد أن انتهى الإمام فيما سبق في الإيمان بصفات الله عز وجل وأسمائه وذكر معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، وهو أنهم يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف. انتقل الإمام إلى باب آخر من أبواب العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وهو باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله، والمراد بذلك بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون، وهي أن عقيدتهم في القرآن أنه كلام الله فقط. عقيدتهم في القرآن أنه كلام الله عز وجل. بعد ذلك دخلت بدعة التجهم إلى البلاد بعد دخول علم الكلام إليها، وبعد استخدام العقل في قياس المولى عز وجل على المخلوقين، نشأت بدعة أن القرآن مخلوق. وكما تعلمون ولا يخفى، بدأت الفتنة في عهد الخليفة المأمون ووصلت إلى الذروة في عهد المعتصم والواثق، حتى دلاها ربنا عز وجل في نهاية الخليفة المتوكل، وامتحن فيها العلماء وثبت من ثبته الله عز وجل، وعلى رأسهم إمام الدنيا أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر وغيرهم من أئمة المسلمين. بعد هذا الأمر وبعد حلول الفتنة أصبح الاعتقاد في القرآن لابد أن يحدد ويفصل أكثر مما كان قبل ذلك. وهو أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. دي المرحلة الثانية. يبقى المرحلة الأولى ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، أو ما هي العقيدة الحقة في القرآن؟ القرآن كلام الله بس. نشأت بدعة التجهم ونفي صفات المولى عز وجل أو تشبيه المولى عز وجل بخلقه، ونشأت بدعة القرآن مخلوق، فكان لزاما على أهل السنة من التفصيل وذكر البيان حتى يتضح الأمر لكل ذي بصيرة. فقالوا إن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طيب، في الوقت الحاضر أو بعد حدوث الفتنة، ما هو القول في من قال أن القرآن كلام الله ثم سكت ولم يقل مخلوق أو غير مخلوق؟ الجواب: هؤلاء القوم سماهم الأئمة بالفرقة الواقفية، أي توقفوا في كلام المولى عز وجل، وهؤلاء شكوا في معتقدهم فألحقهم العلماء بأهل الكفر والزندقة. فرقة الواقفية. إيه معنى الواقفية؟ أن يقول أن القرآن كلام الله ويسكت. طيب مخلوق؟ يقول لك ما شكل. طب غير مخلوق؟ مش هتكلم، وقف، شك في دينه، هذا كفر عياذ بالله عز وجل. وهذا المعتقد هو الذي صار عليه أئمة المسلمين إلى وقتنا هذا إلى قيام الساعة، أن عقيدة المسلمين في كتاب الله عز وجل أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية قولة، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا وإليه يعود. ده المعتقد الصحيح، وهو ذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. ومن اعتقد غير ذلك فلا شك في كفره بإجماع أهل العلم، اللي بيقول إن القرآن مخلوق أو يتوقف في القرآن، هذا لا شك في كفره عند أهل العلم بإجماع العلماء، ولا نزاع في ذلك عند أهل السنة والجماعة. بدأ الإمام يتكلم ويأتي بالآثار الصحيحة التي تدل على أن القرآن كلام الله، وأن الله عز وجل تكلم بالقرآن بصوت وبحروف، ولكن لا ندري عن كيفية الكلام ولا كيفية الصوت. تكلم ربنا عز وجل بالقرآن أسمعه جبريل، ثم أسمعه جبريل لنبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم على التابعين، حتى وصل إلينا بالسند الصحيح المتصل المتواتر. قال الإمام، قال محمد: ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. طيب، قوله تعالى، قول الإمام منه تبارك وتعالى، وهو المقصود بقوله تعالى: لقد حق القول مني، مني. لذلك لما قيل للإمام أحمد: القرآن ليس بمخلوق؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: أنت، قال للسائل، أنت مخلوق؟ قال: نعم. قال: فكل ما كان منك فهو مخلوق. الله عز وجل مخلوق؟ قال: لا، بل خالق، فكل ما كان منه ليس بمخلوق. لقد حق القول مني، مني، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. منه بدأ، أي تكلم به سبحانه وتعالى بصوت وبحروف، لابد أن تذكر هذا القيد. أما إن قلت تكلم فقط، كلامك فيه تلبيس، لأن الأشاعرة وغيرهم من أهل البدعة قالوا أن القرآن كلام الله، ولكنه كلام نفسي لا بصوت ولا بحروف. فأهل السنة والجماعة أتوا بهذا القيد ليخرجوا من كلام المبتدعة، قالوا تكلم ربنا سبحانه وتعالى به بصوت وبحروف، يعني بصوت مسموع، ولا كلام إلا بحروف. طيب، منه بدأ بالصوت وبالحرف، وإليه يعود. إليه يعود لأقوال لأهل العلم أرجحها أن الله تبارك وتعالى في آخر الزمان سيسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى على الأرض منه آية، يرفع من الصدور، وهذا عياذا بالله قرب قيام الساعة، وإليه يعود. يبقى إذن المعتقد يا أخوانا الصحيح في كلام ربنا عز وجل أنه كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. بدأ الإمام يأتي بالآثار على صحة ما ذكره من المعتقد. قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. لقد حق القول مني. وحدثني وهب بن مسرة عن محمد بن حيون قال: أخبرنا مطي قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عن إبراهيم بن مهاجر عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا. وكما تعلمون في الهامش أن الحديث ضعيف ولا يصح، والحديث كما ترون فيه ثناء لمن لأمة أنزل عليها هذا القرآن، وفيه ثناء لأجواف تحمل هذا القرآن، وفيه ثناء لمن تكلم بهذا القرآن. كل هذه الفضائل صحيحة وثابتة، ولكنها ثبتت من غير هذا النص. أعلاها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول: وحدثني وهب عن ابن وضاع عن زهير بن عباد عن عباد قال: كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها، يقولون: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. يبقى من لم يصحح اعتقاده في القرآن لن ينفعه شيء. لما؟ لأنه كفر بالله عز وجل. قال ابن وضاح: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق. طيب، الإمام ابن وضاح قال هذه الكلمة مع أنه كان في زمن من الأزمان يكفي أن تقال، هي القرآن كلام الله، ولكن لما ظهرت البدعة كان لزاما من البيان والتفصيل وعدم الإجمال. وهذا الذي كان في الصدر الأولي في نهاية عصر الصحابة وبداية عهد التابعين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهم: كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا سموا لنا رجالكم. يبقى في مرحلة من المراحل، انت بتقول قال رسول الله، اسمع سمعني، ولا يسأل عن اي شيء، لما فيش فتنة ولا في مبتدعة ولا في كذب. طب بعد فترة معينة من الزمن قال لك لا، لابد من البيان ولابد من التدقيق ولابد من التحقيق. كذلك في عقيدة اهل السنة والجماعة في القرآن. قال ابن وضاح: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه عز وجل بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. طيب، اللي احنا يعني أكثر ما نسمعه أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فلماذا أضاف هنا ليس بخالق؟ الجواب: هذا احترازا من أن يظن ظان أن القرآن وهو كلام الله صفة من صفات الله فيضفي عليها صفة الخالقية احترازا من هذا. تاني، هذا القيد احترازا من أن يظن ظان أن القرآن وهو كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فاحترازا حتى لا يظنن ظان أن هذه الصفة تضفى إليها صفة الخالقية، فقال ليس بخالق ولا مخلوق، وهذا من باب القيود الثقيلة. قال مستمع ابن القاسم رحمه الله: كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق، كلام الله عز وجل منزل مفروق، كما قال العلماء نزل منجما، وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه أي نزل منجما، منجما يعني آية الوآية وصورة الوصورة على مدار 23 سنة، ليس بخالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. انظروا، تجد أن كل الأحكام على من قال أن القرآن مخلوق حكم عليه العلماء بالكفر البواح، الكفر الأكبر المخرج عن الملة. وقال ما استمع ابن القاسم كلام ربنا عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق، ولا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوقا، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر بالله عز وجل. طيب، هنا تكلم عن مسألة أخرى أشرنا إليها قبل ذلك، ونعيد على وجه الاختصار الغير مخل، وهي القضية المشهورة عند علماء العقيدة بمسألة ألفاظنا بالقرآن، ألفاظنا بالقرآن أو تلاوتنا للقرآن. هذه أيضا من الأمور التي أحدثها المبتدعة، وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يشدد فيها غاية التجديد، والسلام في دين الله لا يعادلها شيء، وفي نصوص الأسماء والصفات السلامة للعبد أن يقف عند النص الوارد ولا يتخطى، فإن تخطى حتما ستزل قدمه. يبقى أنا عندي القرآن كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق. طيب، أهل البدعة لما أعز الله عز وجل الإمام أحمد بنصره للسنة وأصبح له الكلمة المسموعة، وأصبح هو الآمر الناهي طبقا لأوامر الشريعة، وسوده أمراء عصره وأصبح هو الإمام، قام أذناب المبتدعة وأفراخهم بإثارة القلاقل وإثارة الشبهات، فبدأوا يتكلمون في مسألة اللفظ. إيه معنى يتكلمون في مسألة اللفظ؟ يعني أن يقول لفظي بالقرآن، لفظي بالقرآن، يعني أنا أقرأ قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، اللي انت سمعته مني ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ دي اللي هم أثروه. فقام حسين بن علي الكرابيسي وأرسل رسالة إلى الإمام أحمد، وقال له فيها ما تقول في من قال أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوق. فكان من رد الإمام قال جهمي، جهمي يرجع قوله إلى أن القرآن مخلوق. طيب، فأم كتب له رسالة ثانية، ما تقول في من قال أن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة؟ قال مبتدع. فرجع الجواب إلى حسين بن علي الكرابيسي أنه مبتدع. قال الحسين وماذا نصنع لهذا الصبي، يعني الإمام أحمد، وتفاقم الأمر وانتشر. فكان جواب الإمام أحمد على هذه المقولة المحدثة المبتدعة كالآتي، قال الإمام من قال أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي، ومن قال ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فهو مبتدع. كيف؟ امتنع. لما؟ ألفاظ محدثة، ولو كان فيها خير لسبقنا إليها السلف، وخد بالك كل هذا نشأ من علم الكلام. لذلك لعلكم تلاحظون في دراستنا لكتب العقيدة وعلوم الشريعة وسلكنا مسلك السلف في الدراسة والتعليم، تشعر إن العلوم سهلة ميسورة والتوفيق هو حليفنا إن شاء الله. لما؟ لأننا لم يعني نتخلف يمينا ولا شمالا، بل سلكنا الطريق الصحيح. نقول في الإثبات الرحمن على العرش استوى، ونقول في النفي ليس كمثله شيء. أما الألفاظ المحدثة والتعبيرات المستجدة ما عرفها السلف، بل أنكروها وعابوا على من قالها، لأنه لا يأتي من ورائها طائل ويترتب عليه إغار في الصدور وإثارة الشبهات والقلاقل والاضطراب. علامة مع أن القرآن والعقيدة والسنة والنصوص أوضح من شمس النهار. طيب إحنا عندنا عقيدتنا القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا بخالق، إن قلت هذا لا بأس. طيب إيه بقى، أخش في حكاية ألفاظنا مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ هم أحدثوا هذا ليرجعوا بالقول الأول أن القرآن كلام الله ولكنه مخلوق. فالإمام أحمد إمام يعني لا يخفى عليه مثل هذا، فكان القول منه قولا محكما سدا للذريعة واحتياطا لدين الله عز وجل، فقال القولين ممتنعين. أحد القولين هو جهمي، والقول الثاني هو مبتدع ضال. طيب هنا الإمام بيقول كلاما، يقول فيه إيه؟ لا تدخل فيه ألفاظنا، وأن تلاوتنا لهم غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه. من أجل هذه الكلمة قال إيه؟ وإن تلاوتنا له غير مخلوق، لأن التلاوة هي القرآن بعينه. هنا الإمام فسر التلاوة بأحد وجهيها، وإلا التلاوة تشمل أمران، تشمل القرآن بألفاظه وتشمل حركات الفم واللسان. خدوا بالكم، التلاوة تشمل الحاجتين دول. أنا أقرأ القرآن، طيب أقرأ تسمع مني القرآن، وفي نفس الوقت تسمع صوتي، وفي نفس الوقت ترى حركات آلة الكلام. طيب حركات آلة الكلام والصوت اللي انت سمعته والكلام اللي انت سمعته، هذا يا أخواننا فيه قرآن وفيه حركات الكلام. أما هنا الإمام فسرها بنوع واحد فقط وقال لأن التلاوة هي القرآن بعينه. الصواب أن التلاوة تشمل القرآن بعينه وتشمل الحركات التي من خلالها سمع القرآن تماما. بنشبهها وشبهها المتقدمون من أهل العلم بالمضغ والممضوغ. أنا وضعت لقمة في فيي وبدأت أمضغ. طيب المضغ حركة الفكين وحركة اللسان، طب الممضوغ اللقمة، فهناك فرق بين الممضوغ والمضغ. نعم هناك فرق بين اللفظ وبين الملفوظ، بين اللفظ وبين الملفوظ. ولكن لما كان الأمر محتمل التلبيس، طب وإحنا نوقع المسلم في تلبيس ليه؟ واخد بالك؟ وعشان كده لو أنت تلاحظ بشيء من الدقة تجد أن جل المبتدعة في الوقت الحاضر يذكرون الألفاظ الملبسة التي تلبس على الناس أمور دينه، ولا يأتون بالتفصيل. لما؟ مداهنة. ومن أجل هذا أي لفظ أو أي مصطلح في الشريعة يترتب من ورائه تلبيس أو إثارة شبهات أو عدم إيضاح، جاء الحكم الشرعي بالتحريم. لأن ممكن الإنسان يعني إيه يتكلم بالكلمة والراجل الثاني عنده زيادة، فسمع منك أصل الكلمة وما سمع الزيادة المحكمة لهذه الكلمة، فيظن أن ما عنده هو الصواب، واخد بالك؟ يعني مثلا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند ذكره لابد أن تذكر معه المعتقد الصحيح، لازم. عيسى بن مريم عبد الله ورسول، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه العذراء البتول، رفعه ربنا عز وجل إليه وينزل في آخر الزمان، لم يقتل ولم يصلب. الكلام ده قال مرة واحدة، ما ينفعش أجزأه. لما؟ لأن أثير حوله من أهل الزندقة والكفر كلام باطل. فإذا ذكرت عيسى بن مريم وسكت، لعل الذي يستمع منك عنده المعتقد الباطل، وأنت لم توضح وأن تبين بيان الباطل فيظن أنه على حق. كذلك يبقى أنا حينما أتكلم وأقول ألفاظنا بالقرآن، ما الذي تعنيه؟ فإن قلت ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، يوهم السامع أن حركات العبد غير مخلوقة وأن العبد خالق لأفعاله، وهؤلاء هم القدرية مجوس الأمة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لأن ألفاظنا قلت لك تحتمل حاجتين اتنين، تحتمل اللفظ وتحتمل الايه؟ الملفوظ. فأنت لما تكلمت بها بإطلاق ولم تعين المعنى المراد ألبس الفهم على المستمع. طب واحنا بقى هنمشي نوضح؟ لا، يبقى الكلام في هذا الباب مغلق. من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لعل السامع يفهم ألفاظنا بالقرآن معناها تلاوة، والمعني بالتلاوة هو القرآن، يبقى القرآن مخلوق، يبقى رجعنا إلى قول الجهل. فقفل الباب قفلا محكما، وهذا من أفضل الأقوال وأعدلها، بل أفضلها على الإطلاق، كما نص على ذلك الإمام أحمد ونقله عنه أئمة المسلمين وعلى رأسهم محمد بن يحيى الذهلي. يبقى من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة جهمي، ومن قال غير مخلوقة مبتدع. طب والسلامة؟ القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هو ده الكلام. طيب ندخل في تفاصيل سيترتب عليها تلبيس. ولا يظنن ظان إن مسألة اللفظ بالقرآن وقع فيها الإمام البخاري، حاشا وكلا. فالإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه إمام من أئمة أهل السنة القائمين بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ما قال هذا الكلام. ولكن الذي حدث أنه ذهب إلى بلاد نيسابور واحتفوا بمجيئه احتفاء عظيما، وبعد ذلك كان في نيسابور محمد بن يحيى الذهلي، وهو أسن من البخاري، ومات بعد البخاري بعشرين سنة، وروى عنه البخاري في صحيحه 35 حديثا، محمد بن يحيى الذهلي. وكان إماما يعني تكفل بنقل علم الإمام أحمد. فلما علم بمجيء محمد بن إسماعيل جمع طلابه وقال له إن محمد بن إسماعيل يقدم علينا، فإذا جاء فاستقبلوه واسمعوا له، ولا يسأله أحد منكم عن مسألة اللفظ، اللي هي لفظ بالقرآن، محدش يسأله حتى لا يقول بغير ما نقول، فيشمت فينا كل خارجي وكل حروري وكل مرجئي وكل رافضي، محدش يسأله خالص. طبعا الأوامر بتلقى، ولكن من القوم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. فجه محمد بن البخاري محمد بن إسماعيل وجلس وبدأ يحدث الناس، فأم واحد سأل قال له يا إمام ما تقول في ألفاظنا بالقرآن؟ فسكت الإمام، مرضش يرد. ليه؟ عرف أن مسألة ما فيش منها منفعة وليس مداعم من ذكره. قال أنت ماذا تريد؟ من أن القرآن كلام الله غير مخلوق وليس بخالق، منه بدأ وإليه يعود، ماذا تريد أوضح وأبين من ذلك؟ طب بتسأل الجزئية الثانية ليه؟ دي من الصفصطة ومن الغوائية التي ليس من وراها إلا كل شر. فلما سأل الإمام ولم يتكلم أعاد السؤال مرة واثنين وثلاثة. فانظر بقى إلى كلام محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه. قال الإمام: ألفاظنا من أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة. بس وافهم انت الباب، ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. ده كل اللي قاله محمد بن إسماعيل. لما قال الكلام ده انتشر الكلام، ولكن كما قال الإمام البخاري، وديت آفة نقل الأخبار. فلما قال هذا الكلام قالوا بس تكلم محمد بن إسماعيل باللفظ، باللفظ تكلم باللفظ. يعني ايه؟ قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة، تكلم باللفظ. فوصل الكلام إلى محمد ابن يحيى الذهلي، ووقعت وحشة كبيرة بين الإمامين. وحشة كبيرة جت منين؟ مجرد النقل. طب واحد يقول لك طب لما لم يتثبتوا؟ يا أخي الفاضل، هؤلاء فحول، فحول وأكابر، وعندهم ضوابط في قبول الأخبار، وفي نفس الوقت بشر، فلا تسيء بأحد منهم الظن، واملك نفسك وامسك عليك لسانك. أخبرك وقعت وحشة كبيرة جدا بين الإمامين، وترتب عليها أن أخرج البخاري من نيسابور. وكان من توابع هذه الوحشة ما حدث بين الإمام محمد بن يحيى الذهلي وبين الإمام مسلم صاحب الصحيح. الإمام مسلم كان من أبر التلاميذ لمحمد بن إسماعيل، وكان أيضا من المقربين عند محمد بن يحيى الذهلي. فلما انتشر الكلام وإن محمد بن إسماعيل قال باللفظ، الإمام مسلم بيحضر له. ففي يوم محمد بن يحيى الذهلي بلغه إن الإمام مسلم بيحضر لمحمد بن إسماعيل، فأخذ عليه. فكده في وسط الدرس أم أي الكلام: والكلام إليك يا جارة. قال: من كان يحضر لمحمد بن إسماعيل فليعتزل مجالسنا، ما عادش يحضر لي تاني. فمحمد الإمام مسلم كما وصفه الإمام الذهبي كان عنده حدة، حديد، ما عندوش ليونة. فلما سمع الكلام من محمد بن يحيى الذهلي أم قايم واعتم بردائه وروع البيت، وأجر حمالين حملوا الكتب التي كتبها عن محمد بن يحيى وردها عليه. كويس، ده مش كده وبس. ومن إنصافه لمن مسلم ما روى حديثا قط لا عن محمد بن يحيى ولا عن محمد بن إسماعيل، لك مش روى عن الاثنين. جه بقى أبو زرع الرازي، ودول كلهم يا أخوانا أكابر فحول ملناش دخل، بس إحنا بنسرد الأحداث لنتعلم ونتعظ. جه أبو زرعة بيعلق على فعلة الإمام مسلم، هو يقول لأنهم أئمة أكابر، أما أن احنا ملناش دخل ولا نقول هذا الكلام إلا لأنه ثبت من باب البيان فقط. قال أبو زرعة عن تصرف الإمام مسلم: هذا رجل لا عقل له، ولو دار محمد بن يحيى لكان إماما. يعني ايه؟ قال لك ما كانش ينبغي ابدا ان يكون رد الفعل من الامام مسلم الرد ده. وكان عداها محمد بن يحيى قالها نفثة مصدور، كان يجب تعديها له وتداري الامام وتسمع لعلمه فتكون نعم الرجل. يبقى الشاهد يا اخوانا ان مسألة اللفظية من المسائل المحدثة التي ينبغي أن نتقيد بها بمذهب السلف. من قال أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة جهمي، من قال أن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة مبتدع. طب والعمل؟ القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال المتقدمون من السلف الصالح. هذا هو يا أخوانا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل. وكما تعلمون هو ده معتقد أهل السنة والجماعة، والقول غير كده قول كفر عياذا بالله. أما عن الشبهات التي تثار حول هذا الأمر فمن هوانها ومن ضعفها ما يرد عليه. ما الذي حملكم أن تقولوا أن القرآن مخلوق؟ قالوا لأننا لو قلنا أنه غير مخلوق هيكون صفة للمولى عز وجل. طب ما الذي يضيرك؟ يضيرني أن الله عز وجل يتكلم. طب ما الذي يقلقك؟ أننا لو أثبتنا الكلام لله لشبهنا الله بخلقه. أقول له قف عندك بقى، هذا ليس بلازم، يعني لا يلزم من ثبوت صفة الكلام لله عز وجل أننا شبهنا الله بخلقه، لا يلزم لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا. شرعا ليس كمثله شيء، عقلا العقول تعلم علم يقين أن ثبوت الوصف لا يلزم منه تماثل الموصوفات، وتشابه في الأسماء لا يلزم منه التشابه في المسميات. ده العقل يقول كده، العقل الصريح. طب والعرف؟ اهو احنا قدامنا، فلان له يد وفلان له اليد، هل تماثلوا؟ لا ما تماثلوا. والحيوان له يد والآدمي له يد، هل تماثلوا؟ لا ما تماثلوا. فلا يلزم من إثبات صفة الكلام لله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يشابه المخلوقين. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، يلزم من اعتقادنا في القرآن أن يكون مفهوما لنا أنه كلام الله غير مخلوق وتلاوته مخلوقة بملفوظنا، ولا نصرح بذلك ولكن فهمنا ذلك. دخلنا في أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة والجماعة كلام الله غير مخلوق ولا خلق منه بدأ وإليه يعود. طيب ما هو إحنا بنقول إيه لما نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ أنت فهمت كده ألفاظك اللي هي حركاتك؟ نعم خلاص. ولكن ما نتكلمش بينك وبين نفسك، نتكلم على تصريح هذا الكلام ويسمعه العمي سيحدث عنده تلبيس، فالأولى الوقوف، والله عز وجل أعلى وأعلم.